بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنواصل درسنا هذه الليلة في كتاب النصيحة الولدية للعلامة أبي وليد الباجي رحمه الله تعالى، وهذا هو الدرس 20 من التعليق على هذه النصيحة. قال العلامة أبو وليد الباجي رحمه الله، حيث توقفنا، قال: وعليكما بطاعة ولاة الله، وعليكما بطاعة من ولاه الله أمركما فيما لا معصية فيه لله تعالى، فإن طاعته من أفضل ما تتمسكان به وتعتصمان به ممن عاداكما. أقول بارك الله فيكم، ما أورده هذا الناصح المبارك لولديه هنا هو أصل من أصول أهل السنة والجماعة، والدليل من القرآن قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ومن السنة المباركة قول النبي صلى الله عليه وسلم كما روى أبو داود بسند صححه العلامة الألباني رحمه الله من حديث العرباض بن سارية رضي الله تعالى عنه، حين وعظهم النبي عليه الصلاة والسلام موعظة درفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقال قائل: يا رسول الله، كأن هذه موعظة أو موعظة مودع، فماذا تعهد إلينا؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن عبدا حبشي، أي وإن تأمر عليكم عبد حبشي، فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. بارك الله فيكم. وطاعة ولي الأمر مقيدة بالمعروف، فعن عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق عز وجل. وله في البخاري من حديث علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما الطاعة في المعروف. ومع ذلك ينبغي إجلال ولي الأمر وعدم الخروج عليه وعدم تأليب الناس عليه بالكلام في ذمه من على المنابر أو في الصحف والمجالس، فإن هذا من فعل الخوارج، وبه يستحلون الدماء، وكل هذا حرام لا يجوز، بل لا بد من الصبر حال جور الحكام مع النصح لهم في مجالسهم، وهذا موكول إلى العلماء والفقهاء، وكل من تهيأ له مجالس الحكام وكل من تهيأ له مجالسة الحكام من أهل الحل والعقد ورؤوس العشائر والجند وغير ذلك. ثم لا شك ولا ريب في أن طاعة ولي الأمر من أفضل الأمور حفاظا للأمن، والأمن في حياة الأمة، فلا بد للأمان والأمان في حياة الأمة من طاعتهم، وإقامة شعائر الدين الظاهرة والعامة والخاصة لا تكون إلا بهذا الأمن. إذ لا أمن ولا أمان ولا استقرار إلا باحترام ولي الأمر والصبر عليه وإن جار وإن ظلم، لأن الخروج على ولي الأمر من أعظم الأسباب في اختلال الأمر وإراقة الدماء وفساد حياة الرعية في السياسة والاقتصاد والتعليم وجميع مناحي الحياة، وهو من أعظم الأسباب في ضعف الدول وتدخل الأعداء في شؤون البلاد وحصول الحروب وإراقة الدماء. والإسلام، دين الإسلام جاء بدرء المفاسد وجلب المصالح، فلذلك وجب الصبر وعدم الخروج والنصح لولاة الأمور بالتي هي أحسن. وفي صحيح البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم من أميره شيئا يكرهه فليصبر عليه، فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات مات ميتة جاهلية إلا مات ميتة جاهلية. وفي صحيح البخاري من حديث أنس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اسمع وأطع ولو لحبشي كأن رأسه زبيبة. فعلى المسلم السمع والطاعة والحذر من فتن الخوارج على الحكام ومنازعتهم، فإن الأمر دين، ولا قيام للدين والدنيا إلا بإقامة الدين دين الله تعالى، والله مستعان. ثم قال أبو الوليد رحمه الله ناصحا لولديه رحمهم الله تعالى، قال: وإياكما والتعرض للخلاف لهم، أي الحكام، والقيام عليهم، فإن هذا من العطب، أي من الفساد، من العطب العاجل والخزي، أي المذلة الآجلة. ولو ظفرتما في خلافكما ونفذتما فيما حاولتما لكان ذلك سبب هلاككما لما تكسبان من المآثم وتحدثان على الناس من الحوادث والعظائم. ثم من سعيتما له ووثقتما به لا يقدم شيئا على أهلاككما والراحة منكما، فإنه لا يأمن أن تحدث عليه ما أحدثتما له وتنهضا بغيره كما نهضتما به. هذه أيضا موضع نصيحة جليلة، في هذا بيان وتوضيح وتحذير من شر الخروج ومنازعة الحكام، فإن من أعان باغيا على الحاكم ونصره عليه بغية إزالة ملكه وإزالة ملك من سبق، فمن أعانه لا يدرك من ذلك إلا الإثم العظيم والعقوبة من رب العالمين، فميتته ميت جاهلية. ثم هذا الذي تولى من يأمن بغيه وفساده وظلمه؟ بل أن أول من تعرض للظلم منه هو من أعانه ومكنه في بغيه، لأنه يعلم أنه من البغاة وأصحاب الأهواء، فلا يأمن من أن يخرج عليه كما فعلتما بمن سبق، ويسعى للتخلص منكما ويستعين بآخرين بالقضاء عليكم. وهكذا لا ينال من أعان على البغي والعدوان في منازعة الحكام إلا فساد دينه ودنياه. فالخير كل الخير بلزوم ما حذر الله عز وجل منه وحذر منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولزوم السمع والطاعة في غير معصية لولاة الأمور والدعاء لهم بالهداية والصلاح، هكذا لمن ولي عليكم. ثم سعي الأمة جميعها بصلاح أحوالها واستقامة دينها بطاعة ربها. وفي صحيح مسلم من حديث عوف بن مالك الأشجعي رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم. الصلاة هنا بمعنى الدعاء. وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. قالوا: قلنا يا رسول الله، أفلا ننابذهم عند ذلك؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، لا ما أقاموا فيكم الصلاة، ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يد من طاعة. وفي الحديث النهي عن الخروج على الأمراء ما أقاموا الصلاة، وفيه الأمر بطاعة الأمراء وولاة الأمور على كل حال فيما يرضي الله عز وجل، وفيه الأمر بملازمة الجماعة، وفيه بيان خيار الحكام من شرارهم. نسأل الله الثبات على الحق حتى نلقاه. ثم قال أبو الوليد الباجي رحمه الله تعالى داعيا ولديه بلزوم الجماعة، أي جماعة المسلمين، فقال: فالتزم الطاعة وملازمة الجماعة، فإن السلطان الجائر الظالم أرفق بالناس من الفتنة وانطلاق الأيدي والألسنة، أي من الفتن العظيمة. في هذه العبارات دعوة إثر دعوة في أهمية اجتماع الأمة على السلطان والحاكم، فإنه لا بقاء للأمم إلا بالجماعة، ولا جماعة إلا بحاكم مطاع يسوس الأمة، ولا يكون ذلك إلا بطاعة الأمة له في المعروف ولزوم الطاعة، ولو جار وظلم وفسد وأفسد، فإن مع طاعته ولو حال فساده أمان للأمة من الفتن التي تموج كموج البحار، التي إذا اندلعت خاضها كل شرير وفتان وباغي، وانطلقت فيها الأيادي بالفساد والتخريب والنهب والبغي والعدوان وتشتيت الأمة، فلا أمن ولا أمان، وقطعت السبل وانتوكت الأعراض ونهبت الأموال، وتسلط كل ذي قوة باغ على كل ضعيف مستكين، وحل بالأمة الفساد، وتسلط الأعضاء أعداء الدين والملة، وغزوا بلاد الإسلام بالكفر والإلحاد وبالمعاصي وإفساد العباد. وما نراه اليوم من الحوادث في بلاد الإسلام شاهد حقيقي على ما ذكر هنا، والله المستعان. فالصلاح والأمن والأمان في الصبر على الحكام وولاة الأمور، فإن في قليل فسادهم وشرهم خيرا كثيرا للناس من حيث الرفق بالناس وحماية من الفتن الهوجاء التي تقضي على الأخضر واليابس. وفي الأثر: 60 سنة بإمام ظالم خير من ليلة بلا إمام. وفي الأثر الآخر عن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه قال: إمام غشوم يعني ظلوم خير من فتنة تدوم. وفي الأثر أيضا عن علي بن أبي طالب أنه قال رضي الله عنه: إن الناس لا يصلحهم إلا إمام، أي حاكم عام، بر أو فاجر، فإن كان برا فللراعي وللرعية، وإن كان فاجرا عبد فيه المؤمن ربه، وعمل فيه الفاجر إلى أجله. والله المستعان. وقال الحافظ النووي رحمه الله في شرحه لمسلم، صحيح مسلم: وأما الخروج عليهم أي الأئمة وقتالهم فحرام بإجماع المسلمين، وإن كانوا فسقة ظالمين. ونقل ابن حجر في فتح الباري أيضا رحمه الله عن ابن بطال قوله: وقد أجمع الفقهاء على وجوب طاعة السلطان المتغلب والجهاد معه، وإن طاعته خير من الخروج عليه لما في ذلك من حقن الدماء وتسكين الدماء. انتهى كلامه. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: لا يحل لأحد أن يبيت ليلة ولا يرى أن ليس عليه إمام برا كان أو فاجر، لا بد من إمام. قلت: ودليل ذلك ما ثبت في صحيح مسلم رحمه الله عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له، ومن مات ليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. نسأل الله السلامة والعافية. ثم قال أبو الوليد: فإن رابكما الريب من الشك من ولي عليكما، أو وصلت منه أذية إليكما، خاصة هذه، فاصبرا وانقبضا وتحيلا لصرف ذلك عنكما بالاستنزال والاحتمال والإجمال، وإلا فاخرجا، ما استطعت بهذه الطرق اخرج قادر هذه البلاد، وإلا فاخرجا عن بلده إلى أن تصلح لكما جهته ويرضى عنكم وتعود إلى الإحسان إليكم وتعود إلى الإحسان إليكما نيته. قال: وإياكما وكثرة التضل منه، تشقي يعني، والتعرض ذكره بقبيح يؤثر عنه، يعني تنقل الناس، فإن ذلك لا يزيده إلا حتفا وبغضا فيكما ورضا بإضراره بكما. هنا يدعو هذا الناصح ولديه بالصبر على ما قد ينالهما من أذى خاص من الحاكم في حال فتنة أو وشاية من أحد عليهما، إذا سلذ سلطان فهذه فتنة خاصة قد يحصل منها الإضرار والأذية من الحاكم عليكما، فعليكما بالصبر على ذلك. فالتحمل والتجمل والمداراة خير من مقابلة السلطان بما يغضبه في الشر. هنا فالشر يزداد والخير والصبر والسكون والدعة حتى يفرج الله تعالى. فإن تعسر عليكما ذلك فرأيتما في البقاء مضرة فاخرجا من بلاده إن أمكن لكما ذلك، إلى حيث تأمنان الأذية منه، وإن كان الصبر وتحمل بعض الأذى خير من الخروج ومفارقة الديار. ثم مع ذلك إياكما، أي احذرا من إظهار التظلم لولي الأمر والسخط عليه وإظهار القبيح له، فإن هذا مما يزيده حقدا وبغضا عليكما، ويسعى بالوشاية إليه، يسعى بالوشاية إليه يعني من الناس، بما يزيد الضرر والابتلاء عليكما، ويكون له عذرا في زيادة أذاه عليكما، فيرضى الناس بأذية لكما ويعذرانه بعد ذمكما له، وكون ذلك يشيع. وإنما الخروج الصحيح من هذه البلية والنازلة والصبر والاحتساب والضراع إلى الله الهداية له كف الأذى عنكما، وأن يجعل الله لكما مخرجا من مثل هذه الفتن والنوازل، والله على كل شيء قدير سبحانه عز وجل. وهذا نصيحة لكل مسلم إذا ابتلي بفتنة خاصة أن يكون كما قال الناصح رحمه الله تعالى. ثم قال محذرا من منافسة الحكام، فقال: وابدأ بعد سد هذا الباب بترك منافسة من نافسكما ومطالبة من طالبكما، فإنه قد يبدأ بهذه المعاني من يعتقد أنه لا يتوصل منها إلى محظور ولا يتشبث منها بمكروه، ثم يفضي الأمر إلى ما لا يريده ولا يعتمده من مخالفة الرئيس الذي يقهر من مخالفة الرئيس نعم بقهر من نواه ويغلب من 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 غالبه وعاداه. لا تعينوا على الفتن غيركم. في هذه الموعظة نصيحة جليلة لهذا المربي كثير ما يغفل عنها الناس، وهي الحذر، كل الحذر من الطعن والكلام في ولاة الأمور ومنافستهم فيما هم متمسكون به من الحكم والرئاسة والولاية. ويخطئ من يظن أن هذا هو السبيل الصحيح لإزالة بغي وظلم ولاة الأمور إذا جاروا أفسدوا. والصحيح أن منافسة الحكام والكلام فيهم من على المنابر أو في الصحف أو بالخروج والمظاهرات، كل هذا ممنوع ومحظور شرعا لما يفضي إليه من الخلاف وما يبتغيه فاعلوه، ويؤدي إلى ما لا تحمد عقباه، وذلك بمزيد بغي الحاكم ومناوأة ومعاداة من عاداه ومغالبة من غالبه. يكيل لكم الكيل كيلين، فيتمادى حتى يغلب بالقمع والسجن والأذية والجور ومزيد البغي والظلم. فالحذر، فليحذر من تسول نفسه سلوك هذا الطريق، وليتمسك بدينه، وليصن عرضه، وليتق الله في أهل بلده، وليلزم الضراعة والدعاء إلى الله بالهداية الحاكم والمحكوم. والله يهدي من يشاء، ولا يصلح الناس طاعتهم لله وحسن عبادته حتى يصلح لهم الله ولاة أمورهم. يعني إذا صلح الناس صلح ولاة الأمور. نعم. ثم قال رحمه الله محذرا من الفتن وداعيا إلى اعتزالها، نعم، فقال: وإن رأيتما أحدا قد خالف من ولي عليه أو قام على من أسند أمره إليه فلا ترضيا، أي قام عليه خروج، فلا ترضيا فعله وانقبضا منه، واغلقا على أنفسكم الأبواب، واقطعا بينكما وبين هذا الباغي الأسباب حتى تتجلى الفتنة وتنقضي المحنة. أقول في تعليق على هذه الفقرات، يقول الناصح أبو الوليد لولديه رحمهم الله جميعا: إن رأيتما أحدا من الناس خرج على السلطان ينازعه الإمارة ويخالفه في حكمه ويجمع حولها الأعوان لعزل السلطان والاستئثار بالحكم لنفسه، وقد يبدأ ذلك بالكلام في الحاكم وذكر بعض المعايب ودمه على الملأ، فاحذرا من هذا الخارج يشق صف الأمة، فإنما هو يروم الخروج بالسيف وإشعال فتنة في حياة الأمة تأتي على الأخضر واليابس وتسيل الدماء، نعم، بين الصالح والطالح. فاحذرا أن تكونا من جنود هذا الباغي، فلا ترضيا فعله ومسلكه، وانكرا عليه وفرا من فتنته، واغلقا على أنفسكم الباب وسد طريق نهايته، نعم، سد طريق نهايته وهلاك هذه الأمة. وإياكم والخوض في هذه الفتنة، والزم السكوت، ولا تتكلما في ولي الأمر، ولا تعيباني، ولا تشارك في من تكلم فيه، وعليكما بنزوم الصبر على الدين والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ما استطعتما إلى ذلك سبيلا، واهتما بخاصة شؤونكما، فإن الفرار من الفتن أعظم طرق النجاة، وما استشرف أحد لفتنة كهذه إلا كان باء بالخسران المبين في دنياه وآخرته. ولنا في آثار السلف ما يكفي في التحذير من الفتنة والدعوة إلى اعتزالها إذا هبت رياحها واشتعلت نارها. قال التابعي الجليل محمد بن سيرين رحمه الله تعالى: هاجت الفتنة وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 10,000، فما خف فيها منهم 100، بل لم يبلغوا 30 رضي الله عنهم وأرضاهم، وما ذاك إلا لما بلغهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الآثار في الفرار من الفتن. فكونوا كهؤلاء الصحابة. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، ومن يشرف لها تستشرفه، أي من تطلع لها تتطلعه، ومن وجد ملجأ أو معادا فليعد به. رواه الشيخ حد، أي وجد مخبأ أو موضع يره فيه فليفعل. وفي البخاري أيضا في باب من الدين الفرار من الفتن، من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن. الله المستعان. وعند ابن ماجه وصححه الألباني من حديث ثوبان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا وضع السيف في أمتي لم يرفع عنها إلى يوم القيامة. والله المستعان، هذا ما نراه اليوم. وهذا مطرف رحمه الله من أولئك التابعين الذين عاصروا عظائم المحن وكبيرات الفتن، مطرف بن عبد الله تلميذ عمران بن حصين رضي الله عنهم أجمعين، وقد نقل عنه عجيب في توقي الفتن والحذر منها. قال قتادة رحمه الله تعالى: كان مطرف إذا كانت الفتنة نهى عنها وهرب، انظر، نهى عنها وهرب، وكان يمسك لسانه عن الخوض فيها ويغلق آذانه عن الاستماع إلى أخبارها، فنجاه الله تعالى بورعه وتقواه. قال رحمه الله تعالى: لبثت في فتنة ابن الزبير 9 أو 7 أي سنين ما أخبرت فيها بخبر ولا استخبرت فيها عن خبر، يعني ولا سألت عنها. وسئل أخوه يزيد رحمه الله، أخوه مطرف، ما كان مطرف يصنع إذا هاج في الناس هيج، أي قامت فتنة؟ قال: كان يلزم قعر بيته ولا يقرب لهم جماعة ولا جمعة ولا جمعة ولا جماعة حتى ينجلي لهم عن ما أنجلت. نعم، حتى ينجلي لهم عن ما أنجلت، يعني زالت الفتن. ونختم بحديث حذيفة رضي الله تعالى عنه في صحيح البخاري في سؤاله النبي عليه الصلاة والسلام عند فساد الناس وكثرة الفتن، فقال للنبي عليه الصلاة والسلام: فما تأمرني إن أدركني ذلك، أي أدركتني الفتن؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. الأمان الأمان، السلامة السلامة. فنسأل الله عز وجل السلامة من الفتن وشرها، ما ظهر منها وما بطن، ونسأله سبحانه وتعالى حسن الخاتمة. والحمد لله رب العالمين، وإلى اللقاء إلى درس آخر. وفقنا الله وإياكم إلى كل خير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.